بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 44 بعد 300. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الذبح قبل الحلق. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زاذان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال: لا حرج لا حرج. حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. نقف عند هذا الحديث في هذا الباب، ثم نتابع الطرق التي ذكرها الإمام البخاري بعد ذلك. فالباب قد عقده الإمام البخاري رحمه الله تعالى لقضية ترتيب أعمال يوم النحر، وذكر الباب بهذا العنوان: باب الذبح قبل الحلق، لأن الذبح يكون قبل الحلق. لكن استشهد بعد ذلك بالحديث الذي رواه ابن عباس، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: زرت قبل أن أرمي. زرت يعني طفت طواف الإفاضة، نعم، قبل أن أرمي. قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. فهذا السائل يعني استقر لديه أو بأنه خالف أعمال يوم النحر، ولذلك سأله عن هذه المخالفة: أصح فعله أم لا؟ ولو كان يعلم أن فعله صحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فأعمال يوم الحج كما ورد في السنة تكون على الشكل التالي: أولا، رمي جمرة العقبة، هذا هو السنة في ترتيب أعمال يوم النحر، رمي جمرة العقبة، ثم الذبح بعد ذلك أو النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، والذي عبر عنه هنا بقوله: زرت. زرت يعني طفت طواف الإفاضة. فهذه الأعمال ترتيبها على هذا الشكل، وهو الذي جاء به الحديث، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى فنحر، ثم قال للحالق: خذ. فإذا هذه الرواية تفسر، وكذلك رواية أبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى أولا جمرة العقبة، ثم نحر، ثم حلق، ثم بعد ذلك طاف طواف الإفاضة. والسؤال الآن الذي يخل بهذه الأعمال بهذا الترتيب، ما عليه؟ هل يوجد عليه يعني هل أخطأ ويجب عليه دم أو فدية أو غير ذلك؟ طبعا هنا الأحاديث كلها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في من يعني غايرة في ترتيب هذه الأعمال، قال في كلها لا حرج. طيب لما قال لا حرج؟ قد وضح هذا أحاديث أخرى فيها أن الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام لم أشعر، يعني نسيت، فحلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. فتلك الأحاديث دلت على أن هؤلاء الذين أو هذا الرجل أو غيره، قد يكون واحدا وقد يكون عدة، هؤلاء فعلوا هذا على سبيل النسيان، أو لعلهم كانوا جاهلين بهذه القضية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم المناسك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فلعلهم كانوا لم يعلموا هذا الترتيب، أو لعلهم نسوا هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا حرج لا حرج لا حرج. من هنا الفقهاء قالوا، يعني بعضهم أخذ ما ورد في الحديث تماما، وهو أن الذي قال له النبي لا حرج هو الذي نسي، قال لم أشعر ففعلت كذا. نعم، من هنا ماذا قال ابن قدامة في المغني؟ قال إن أخل بترتيبها ناسيا أو جاهلا بالسنة فلا شيء عليه، في قول أكثر أهل العلم. لما قال في قول أكثر أهل العلم؟ لأن هناك من العلماء من قال إن النبي رخص لمن كان ناسيا أو كان جاهلا. انظروا ماذا قال الطحاوي مثلا، قال الطحاوي ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض، إلا أنه يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا حرج أي لا إثم في ذلك الفعل، وهو كذلك لمن كان ناسيا وجاهلا، أما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية. هذا قول من؟ قول الطحاوي. نعم، بعض الفقهاء الآخرين منهم بعض المالكية اقتصر بالفدية على المخالفة في بعض هذه الأعمال في ترتيبها، فمثلا قالوا إن قدم الحلقة بالذات، إن قدم الحلقة على الرمي أو على النحر فعليه دم، يعني عامدا. لماذا؟ قالوا لأن الحلقة هو تحلل، ومعلوم أنه حرام أن يمس شيئا من شعره أو يلبس أو يمس طيبا حتى يرمي جمرة العقبة. إذن رأينا كيف أن بعض العلماء أخذ من سبب ورود الحديث أن النبي قال لا حرج لمن نسي أو كان جاهلا، بنوا عليه أن من كان عالما لا ينبغي أن يخالف. طبعا الفقهاء الآخرون تعقبوا الطحاوي وغيره ممن قال بهذه المسألة، قالوا وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ. نعم، كان ينبغي أن يقول إن لم تكن ناسيا فينبغي أن مثلا أن تذبح شاة عليك دم. فقول جمهور الفقهاء، قول يعني كثير من أهل العلم، قالوا إن ترتيب هذه الأفعال طبعا هو السنة قولا واحدا، السنة أن يأتي بهذه الأفعال على هذا الشكل، رمي جمرة العقبة أولا، ثم الذبح أو النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هكذا. وقال كثير من أهل العلم إن غير هذا الترتيب ناسيا أو جاهلا أو عامدا فلا شيء عليه. وطبعا هذا الحديث دليل على من يعني قال حلقت قبل أن أذبح، فهنا تم الحلق قبل الذبح، وهذا دليل يعني قد يتعقب به من قال من قدم الحلق على الذبح فعليه دم، لكن قالوا ذلك في حال العمد، أما في حال النسيان أو الجهل فلا شيء عليه. نعم، هذا هو المراد بهذا الباب. طبعا الآن البخاري ذكر أحاديث أو طرق في الحديث، يعني من الناحية الحديثية أنه هل هذا الحديث هو حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هو حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو حديث عطاء عن ابن عباس، نعم، أو هو حديث سعيد ابن جبير عن ابن عباس. يعني هذه الطرق كما يقال عند المحدثين، الآن ندخل في يعني الناحية الحديثية، هنا قال: وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم أخبرني عطاء عن عبد الله ابن عباس، وقال القاسم ابن يحيى حدثني ابن خثيم، طبعا هو عبد الله ابن عثمان ابن خثيم، عن عطاء عن ابن عباس. لا يزال الإسناد من طريق عطاء عن ابن عباس، والذي روى عن عطاء هنا ابن خثيم. وقال عفان أراه عن وهيب، يعني هذا البخاري يقول قال عفان أراه، يعني يظنه أن روايته عن وهيب. حدثنا ابن خثيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس. إذن هنا وهيب روى عن ابن خثيم عن سعيد ابن جبير، ما هي؟ بعدين الطريق الثالث: وقال حماد يعني ابن سلمة عن قيس ابن سعد وعباد ابن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه. فإذا اختلف فيه على ابن خثيم، هل هو عن عطاء عن ابن عباس أم هو عن ابن خثيم عن سعيد عن ابن عباس؟ الراجح أنه عن عطاء عن ابن عباس، هذا هو الراجح في هذا الحديث. لذلك باختصار ذكرت لكم اختلاف الرواة في هذه الأسانيد. نعم، الحديث الذي بعده يقول: وهو حديث ابن عباس قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا خالد يعني الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: لا حرج. هنا رميت بعدما أمسيت، ما المراد؟ يعني رمى من بعد الظهر إلى، لأن المساء من الظهر من الزوال إلى الغروب، هذا هو المساء، مما يشير إلى أن أفضلية الرمي، رمي جمرة العقبة يوم النحر، أن يكون قبل الزوال الأفضلية. أما لو رمى من بعد الظهر إلى الغروب فلا حرج في ذلك. نعم، الحديث الثالث في الباب نفسه قال البخاري حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. طبعا هنا أبو موسى الأشعري قال: أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بما أهل؟ أهل بالحج، وأدخل العمرة حين جاء إلى مكة، نعم، فصار حين دخل قارنا، لكن ولم يفسخها عمرة لأنه كان قلد هديه. نعم، فأبو موسى الأشعري لم يكن قد جاء معه بالهدي فأمره أن يفسخها عمرة، هذا المراد بالحديث. فأبو موسى الأشعري قال له: انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة، يعني ثم احلق وهذا واضح يعني الحلق بعد العمرة. ولذلك قال لم يذكروا لأنه معروف، طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة ثم الحلق في العمرة، فسخ الحج إلى عمرتين. ولذلك قال أتت هذه المرأة من أقاربه ففلت رأسه. نعم، يقول ثم أهللت بالحج، يعني تمتع بالعمرة إلى الحج. يقول كنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر، يعني كان أبو موسى الأشعري يفتي الناس بأن يأتوا بعمرة ثم يتحللوا منها طبعا ثم يدخلوا بالحج. فذكرته له، يعني لمن له؟ لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. هذا مر معنا لا نريد أن نعيد القول فيه، بأن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يمنع العمرة في أشهر الحج. نعم، فقال لي أبي موسى الأشعري إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، يعني قال وأتم الحج والعمرة لله، والإتمام أن يأتي عند عمر رضي الله عنه أن يحرم بالعمرة من ميقاتها. إذن وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله، يعني هنا لما بلغ الهدي محله وصار الهدي في مكة، نعم النبي صلى الله عليه وسلم أولا ذبح ثم حلق. فهنا يقصد أمير المؤمنين أنه حلق بعد أن ذبح. فهذا الحديث الذي ذكره البخاري هنا ينطبق مع الترجمة تماما، باب الذبح قبل الحلق. جاء البخاري بهذا الحديث دليلا على هذا المعنى. إذن باختصار شديد أيها الإخوة، الأولى إن أمكن أن يلتزم المرء بالسنة في ترتيب أعمال يوم النحر، أولا رمي جمرة العقبة، ثم الذبح إن أراد أن يذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة. الأعمال بالسنة تكون على هذا الشكل، لكن لو غير فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وذكرنا من ذكر أن هذا على سبيل النسيان أو على سبيل العمد. فأنتوا إذا حتروح على الحج شو حتساووا؟ بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فعلتم هذا والتزمتم بفعل النبي لا شك أن هذا هو الخير وهو الأفضل وهو الأحسن. نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم، يعني لأن حفصة وعمر وابن عمر وحفصة وأبوها سيدنا عمر، فقال رضي الله عنهم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم، إذن هذا السبب الذي لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفسخ حجه إلى عمرة، لأنه لبد رأسه وقلد هديه، لذلك قال لا أحل حتى أنحر، فيبقى حجه حجا لا ينبغي أن يفسخه إلى عمرة، كما أمر من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. نعم، ما المراد من الحديث؟ المراد من هذا الباب أن البخاري أراد أن يذكر في هذا الموضوع الخلاف، أن من لبد رأسه، ما معنى لبد رأسه؟ أيوة، التلبيد أن يجعل في الماء الذي يغسل به رأسه صمغا، هلأ جيل الله، أيوة الصمغ، يضع الصمغ على رأسه لكي لا يعني يكون فيه شعث، لكي لا يتشعث الشعر يتطاير ينتتف كذا، فيجعل هذا الصمغ فيثبت الشعر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لبد رأسه. نعم، فلذلك كان تلبيد رأسه من جملة أسباب عدم فسخ حجه إلى عمرة. قال لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. طيب الآن السؤال، شو قال البخاري؟ باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. طيب الحديث ما في أنه حلق، من أتى به وحلق؟ من أحاديث أخرى. الأحاديث الأخرى بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه يوم في حجة الوداع. طيب الآن السؤال، هل يجب على من لبد رأسه بالصمغ أن يحلق أم يكفي في التقصير؟ هذا هو الباب الذي ذكره البخاري. لو وضع واحد اللأجيل ولبد رأسه وذهب إلى الحج، الآن عندما يريد أن يحلق رأسه أو يقصر، هل يجب عليه أن يحلق؟ هل لازمه الحلق أم يكفي في التقصير؟ يقول جمهور العلماء على أن من لبد رأسه وجب عليه الحلق. نقل ابن ملقن وغيره أن جمهور العلماء على أن من لبد رأسه وجب عليه الحلق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر كان يأمر الناس بذلك، من لبد رأسه عليه أن يحلق. لكن ورد عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول من لبد أو ضفر أو فتل أو عقص، كل بمعنى واحد، معنى تثبيت الشعر، يعني إما يجعلها صمغ أو يضفرها، والعقص هو الضفر. أي نعم، قال من لبد أو ضفر أو فتل أو عقص فهو على ما نوى، إن نوى الحلق فليحلق وإلا فلا يلزمه. إذن صار الموضوع كم قول فيه؟ قولين، قول بأنه ينبغي عليه أن يحلق، وقول ابن عباس وهو من هو في الصحابة وفي الفقه، قال هذا يعود إلى المحرم نفسه. لذلك شو قال الإمام النووي في كتابه المجموع؟ أخذ بقول ابن عباس وقال الصحيح عند الشافعية أن من لبد رأسه ولم ينذر حلقه لا يلزمه حلقه، بل يجزئه التقصير كما لو لم يلبد. إذن عند الشافعية وعند أبي حنيفة وعند ابن عباس أنه مخير في ذلك، والذي أوجب الحلقة عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، وتبعهم على ذلك سفيان الثوري ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. إذن قول الجمهور، ما هو قول الجمهور؟ أن من لبد رأسه يجب عليه أن يحلقه، كأنه لما يعني جعله هكذا لا ينتفش ولا يتشعث وبقي في هيئته، صار واجبا عليه أن يحلقه وأن يزيله. تمتع به فترة وبقي كما هو، فينبغي عليه أن يزيله بعد ذلك. لذلك البخاري ذكر هذا الباب، قال باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. طبعا هنا قضية أخرى الآن يذكرها الفقهاء، بأنه عندما يحلق رأسه يسن أن يقلم أظافره. من أين أتت هذه؟ من أمرين اثنين. الأمر الأول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره. طيب مين بيذكر لنا شاهد قرآني على ذلك؟ مر معنا الدرس الماضي، قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ومر معنا أن قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم هو تقليم الأظافر وأخذ شعر الإبط ونتف إلى آخره مما مر معنا في الدرس الماضي. فلذلك العلماء قالوا يسن إذا حلق رأسه أن يقلم كذلك أظفاره. نأتي إلى الباب الذي بعده وهو باب هام كذلك. نعم، باب الحلق والتقصير عند الإحلال. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وقال الليث: حدثني نافع أنه قال يعني رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. يعني الليث بن سعد شك هل النبي دعا مرة أو مرتين. طبعا أتى برواية أخرى وهي رواية عبيد الله عن نافع قال: وقال في الرابعة والمقصرين. يعني هذا اختلاف روايات، بعضهم روى بأن النبي في الرابعة قال والمقصرين، يعني كم مرة قال اللهم ارحم المحلقين؟ ثلاثة. وفي الرابعة قال والمقصرين. وفي روايات أنه مرة وروايات أنها مرتين. شك الليث في هذه المسألة. نعم، طيب سؤال قبل أن أتم. يعني هنا لما قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين، هل يوجد أين قال هذا؟ متى قال هذا؟ لا يوجد. طيب تعالوا نقرأ الحديث الذي بعده. قال البخاري: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قالها ثلاثا. قال: وللمقصرين. يعني إذن في المرة الرابعة. هنا الحديث، هل قال أبو هريرة متى تم هذا؟ في؟ لا يوجد. طيب تعالوا إلى الحديث الذي بعده. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. نعم، طبعا هنا هل يوجد أين كذلك؟ لا يوجد. الآن الحديث الأخير نذكره فيما بعد لكن نقرأه لتمام الباب. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. الآن قرأنا هذه الأحاديث كلها، وكما رأيتم البخاري قال باب الحلق والتقصير عند الإحلال. الآن البخاري له قصد من هذا الكلام، من هذه الترجمة. قال باب الحلق والتقصير عند الإحلال. هذه إشارة أولا إلى أن الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج، لأنه قال عند الإحلال. يعني ما الذي يصنعه عند الإحلال ينبغي أن يحلق أو أن يقصر؟ طيب لما قال عند الإحلال وجعله نسكا من المناسك الحلق أو التقصير؟ هو البخاري ذكره لهذا، لأنه ذكر الذبح قبل الحلق، من لبد رأسه عليه أن يحلق. الآن الحلق أو التقصير هو استباحة محظور يعني انتهت أعمال الحاج، يعني يقصر أو يحلق كما يلبس أو يتطيب، أو إنه نسك من المناسك. ماذا قال البخاري بهذه الإشارة؟ هو نسك من المناسك. لذلك قال باب الحلق والتقصير عند الإحلال. طيب كيف استدل البخاري على أنه نسك؟ قالوا استدل، أيوة استدل على أنه نسك بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال اللهم اغفر للمحلقين أو اللهم ارحم المحلقين. والدعاء طبعا يشعر بالثواب، والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات. لما قال اللهم اغفر للمحلقين يعني قاموا بعبادة. نعم. الشيء الثاني تفضيل الحلق على التقصير مما يشير إلى أنه نسك. فلو كان الحلق والتقصير كلاهما من المباحات لا تفاضل بين المباحات. تمام. إذن الفائدة الأولى أيها الإخوة، الفائدة الأولى أن الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج أو العمرة، لأن هنالك من قال بأن الحلق أو التقصير ليس نسكا، هو رواية عن الإمام أحمد وحكيت عن عطاء بن أبي رباح وعن بعض المالكية، قالوا ليس نسكا. شو معنات ليس نسكا؟ يعني لو ما فعله لا شيء عليه، مثله مثل لبس الثياب أو الطيب، لأنه لما حلق شعره خلاص انتهى من مناسك الحج، فهو استباحة محظور، يعني كان محظونا عليه عند الإحرام، ولما فعل هذه الأعمال صار جائزا له أن يحلق أو يقصر. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، اللهم ارحم المحلقين، وقالها ثلاثا ثم قال المقصرين، دليل على أنها نسك من مناسك الحج، وهذا الذي أراده الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج. لكن الآن السؤال، انتهينا من هذه المسألة، يعني أنا باعتبرها مسألة ضرورية لكن فرعية أمام ما ينبغي الآن أن نعرفه. هنا كما ترون لم يذكر في نص الحديث متى قال هذا، أقاله في حجة الوداع أم قاله في صلح الحديبية؟ لأن الحلقة أو التقصير كان في كليهما. نعم، هنا بعض العلماء قالوا لا، هذه الأحاديث في حجة الوداع. طيب شو الدليل؟ قال الدليل على ذلك أنه حديث ابن عمر، هنا كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله في حجته. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع حلق، وحلق في حجة في الحديبية، حلق هنا وهنا، إذن هذا الحديث يعني لم يقم ليبين الموضوع. أما إذا أتينا إلى الحديث الذي بعده، حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة، ليس فيه تعيين متى قال النبي اللهم اغفر للمحلقين أو اللهم ارحم المحلقين. نعم، في حديث أخرجه مسلم، شوفوا الأحاديث كما قلنا يبين بعضها بعضا، حديث أخرجه مسلم برقم 1303، حطوا قدام هذا الحديث يعني على بجانب هذا الحديث، هو يفسر 1303 عن أم الحصين رضي الله عنها قالت، وهنا نص، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. وهذا الحديث دعا في حجة الوداع هو حديث في صحيح مسلم، لكن راوي وكيع وأبو داود الطيالسي. نعم، وكيع لم يقل في حجة الوداع، يعني نفس حديث أم حصين، أحد الرواة قال في حجة الوداع، والراوي الثاني قالت دعا النبي للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. فإذا نحن من إحدى الروايات عرفنا أنه حجة الوداع. إجا ابن عبد البر، ابن عبد البر له كتابان كبيران عظيمان، كتاب الاستذكار وكتاب التمهيد، نعم، وكلاهما من الكتب الأمهات الذي لا يستغني طالب علم عنهما على الإطلاق، كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار، وهو من أهم كتبه، ولو كتب أخرى طبعا، لكن هذه أهم الكتب لابن عبد البر النمري رحمه الله تعالى. ابن عبد البر يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين والمقصرين في صلح الحديبية، وهذا الذي قاله كذلك القاضي عياض، قال هذا الدعاء حصل في صلح الحديبية، وأتى على هذا بأدلة وساق أحاديث بأسانيد، نعم، عن ابن عباس وغيره بأن هذا كان في صلح الحديبية، نعم. جاء علماء، وابن بطال كذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم صلح الحديبية، لكن هنالك أحاديث أخرى عينت أن هذا كان في حجة الوداع، هنالك روايات بدون يعني ما نستعرضها لأن الوقت ضاق بنا. لذلك باختصار شوفوا شو قال الحافظ ابن حجر الله يرحمه، قال الأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عددا وأصح إسنادا، نعم، وطبعا مثل ما أن قال عياض كان هذا في الموضعين، وقال النووي لا يبعد أن يكون وقع في الموضعين، ما دام في أحاديث بحجة الوداع وفي أحاديث بأنها كان هذا في صلح الحديبية، فليس ثمة مانع أن يكون هذا وقع مرتين، دعا النبي بهذا في حجة الوداع ودعا في صلح الحديبية. لكن شوفوا شو قال الإمام يعني الحافظ ابن حجر، قال كلام جميل، قال إلا أن السبب في الموضعين مختلف. ما هو السبب في الموضعين؟ قال فالذي كان في الحديبية، ليه النبي في الحديبية قال اللهم ارحم المحلقين 3 مرات، اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات؟ لأنه ليس بعيدا أن يكون في الحديبية، ليس بعيدا. ما السبب؟ توقف الصحابة عن امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فالسبب في الحديبية توقف الصحابة، أو توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال، لدخل عليهم الحزن لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت، ويظنون طبعا أنهم قادرون على ذلك، يعني هم يعلمون أنهم قادرون على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وصالح قريشا على أن يرجع من العام الذي بعده، فكبر ذلك عليهم في الحقيقة، نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يعني ينحروا وأن يحلقوا. الصحابة تلكؤوا، لما تلكؤوا؟ يعني قالوا لعل الأمر يختلف، يعني لم يكن عندهم عناد لا سمح الله، لا يصن بالصحابي ذلك، لم يكن عندهم شيء من التمرد على الأمر، لا، كبر عليهم أمر وقالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقضي بأمر آخر. فورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجه أم سلمة رضي الله عنها وقال لها أما ترين الناس آمرهم بالأمر فلا يفعلونه؟ قال فاعتذرت أم سلمة عن الصحابي رضي الله عنها أنه يا رسول الله يعني هون عليك، هؤلاء الصحابة جاءوا وكلهم يعني توقع وأمل بأن يذهبوا إلى البيت ويعتمروا ويطوفوا ويسعوا، فهذا الأمر كان يعني محزنا عليهم كبير، اعتذرت عنهم الله يرضى عنها أم سلمة. شايفين الذي يحب المسلمين كيف يعتذر عنهم؟ ما هيك؟ يعني لو كان لا سمح الله، لحنا صورة أخرى أنه عم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه آمرهم بالأمر فلا يفعلونه، ادي عليهم هذول الله متمردين، هذول جماعة ما بصيرك يعملوا، نعم، لا، حب الإنسان للمسلمين يلتمس لهم العذر، يلتمس لهم أسباب يعني موقفه الذي وقفه. فاعتذرت أم سلمة وقالت يا رسول الله ادعو حالقة فاذبح فاحلق رأسك واذبح هدية. نعم، فإذا رآك الناس فعلوا، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، خرج وذبح وحلق رأسه، فقام الناس فنحروا. هنا نحروا، حلق بعضهم وقصر بعضهم، كأنه اللي قصر يعني ما كان من قلبه أنه إيه يحلق للآخير، فحلق بعضهم وقصر بعضهم. فكان هنا هي النقطة الرائعة، كان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصير. ولذلك النبي دعا لمن حلق 3 مرات، ووقع التصريح بذلك. يعني هذا التعليل مو من بنات أفكار الناس، وإنما جاء في رواية رواها الإمام أحمد برقم 3311، ورواها ابن ماجه برقم 3045 من حديث ابن عباس. وفيه قال ابن عباس رضي الله عنه حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون. إذن في نص على أن هذا كان يوم الحديبية، حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين. قال يا رسول الله والمقصرين؟ قال يرحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال يرحم الله المحلقين. هذول فشوا قلبوا أكثر شيء، ما هيك؟ هذول امتثلوا فورا، ما توقفوا. فلذلك دعالهم 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والمقصرين؟ قال والمقصرين، ماشي الحال يعني. هنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله فما بال المحلقين ظاهرت لهم الترحم، يعني ضاعفت لهم الترحم؟ فقال لم يشكوا. شايفين؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم، ثم دعا للمقصرين في الجملة لأنهم استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام بنوع استجابة. إذن هذا سبب الدعاء يوم الحديبية، والأحاديث يمكن أن تكون يوم الحديبية لأن هنالك أسانيد فيها التصريح بذلك. أما السبب، وهنا هذا أمر هام جدا يا أخواني، أما السبب في تكرير الدعاء في حجة الوداع، الآن سبب آخر تماما. شوفوا شو قال الحافظ ابن حجر وغيره، الآن خلاصة ما قاله العلماء الخطابي منهم. نعم، قال لأن عادة العرب كانت تحب توفير الشعر والتزين به. نعم، وكان الحلق فيهم قليلا، فلذلك بعضهم كره الحلق واقتصر على التقصير. قال والحلق، ما قال الخطابي وغيره، والحلق أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والمذلة بين يدي الله تعالى وأدل على صدق النية. فعلا أبلغ في العبادة، لأن هذا الشعر الذي تتباهى به وتفتقر به وهو عزيز عليك وهو كريم لديك، نعم، وأحيانا تتباهى به، هذا حلقته في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى. قال والذي يقصر يبقي على نفسه شيئا مما يتزين به، بخلاف الحالق فإنه يشعر بحلقه بأنه ترك ذلك لله تعالى. فلا شك أن الحلق في الحج إنما هو أعظم وأعظم وأبلغ في العبادة، كما قالوا وأبين للخضوع لله والمذلة بين يديه سبحانه وتعالى. ولذلك النبي في حجة الوداع قال اللهم ارحم المحلقين 3، أو قال اللهم اغفر للمحلقين. طبعا بعض الروايات ارحم وبعض الروايات اغفر، قالوا لعل النبي قال هذا وقال هذا، لأن الروايات كلها روايات صحيحة. وفي الحقيقة أخواني الكرام، هذه قضية هامة جدا. الحج هو انقياد لله، كله، كل أعمال الحج تدل على تمام الانقياد لله عز وجل، وأن الحاج في أعمال الحج هو رهن الإشارة الربانية. أنا هيك بقول، رهن الإشارة. يقال له أخرج إلى عرفة، يخرج إلى عرفة. الآن انطلق إلى مزدلفة، ينطلق إلى مزدلفة. الآن إلى منى، أمرك سمعا وطاعة إلى منى. الآن اذهب وارمي، يذهب ويرمي. الآن اذبح، يذبح. الآن احلق رأسك، يحلق رأسه. فأعمال الحج كلها دالة على تمام الانقياد لله عز وجل والاستجابة لأمره وعدم التلكؤ على الإطلاق. في ساعة دخول الغروب ننطلق إلى المزدلفة، بعد منتصف الليل أو بعد الفجر إلى منى، وهكذا. الآن ما الذي يمنع الإنسان من الاستجابة لأمر الله؟ شيئان. ما هما الشيئان اللذان يمنعان الإنسان من الاستجابة لأمر الله؟ أمران عالجتهما أعمال الحج، عالجتهما. الأمر الأول الشيطان، فكان من مناسك الحج رمي الشيطان، وتمسك الجمرة وتقول بسم الله الله أكبر طاعة للرحمن ورجما للشيطان. وليس مرة، ليس مرة ولا مرتين، كم يوم؟ أقل شيء 3 أيام. أول يوم جمرة العقبة، ثم يومان بعدها، هذا لمن تعجل. ومن تأخر كم يوم؟ صاروا 4 أيام. 4 أيام ترمي الشيطان. لكي الآن ما نتكلم عن الرمي لأنه سيرد معنا، لكن من باب المقارنة، لكي يعلمك الله بأن حربك مع الشيطان طويلة، لا تنتهي لا بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة، وإنما هي حرب طويلة إلى أن تلقى الله تعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. أما الشيء الآخر الذي يمنعك من طاعة الله هو النفس الأمارة بالسوء. فإذا أمران يحولان بينك وبين العبادة والطاعة والانقياد لأمر الله، الشيطان والنفس. الشيطان في مناسك اسمه رمي، والنفس في منسك اسمه الحلق، لأنك بالحلق ترغم نفسك، ولأنك بالحلق تخالف نفسك. نفسك تقول لك دير بالك على شعرك، أنت تقول لها هذا الذي تتباهين به سوف أنزعه بالكلية. شايفين كيف أخواننا؟ وهذا أمر هام جدا، من أهم الأعمال. وكثير من إخوة، وأنا يعني أتألم، كثير من الحجاج يذهب إلى الحج ويعود ولا يعي معاني مناسك الحج، ولا يدري ماذا فعل، ولا يدري فقه المناسك أصلا. فقه المناسك، ما هو فقه المناسك؟ ما أسرار أعمال الحج؟ والله لا يدريها الحجاج، كثير منهم يعني، أو بعضهم. لذلك مخالفة النفس في الحلق. ومن هنا النبي دعا لمن حلق 3 مرات بالمغفرة وبالرحمة، لأن نفسك الأمارة بالسوء هي التي تحول بينك وبين امتثال أمر الله عز وجل. الكبر الذي يكون في الإنسان سببه النفس، فأنت إذا طأطأت من نفسك واستطعت أن تجتث كبر من نفسك انقادت لله عز وجل واستجابت له سبحانه وتعالى. لأنه لا يمنع الإنسان من الاستجابة إلا نفسه الأمارة بالسوء، كما قال تعالى عن المشركين أو عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لما جحدوا بها؟ ظلما وعلوا، يعني بسبب النفس الأمارة بالسوء، كبرا، ظلما وعلوا، جحدوا بآيات الله عز وجل وكثير من الناس لم يمنعهم من الإيمان إلا الكبر، لا يمنعهم من الصلاة إلا الكبر، لا يمنعهم من دخول المساجد إلا الكبر، لا يمنعهم من الخضوع للحق إلا الكبر. يظهر الحق ويظهر أن عليه الحق فيرفض أن يقول حق علي، بيرفض أن مول حق علي، حق على غيري. ما الذي يجعل الإنسان يرفض الحق؟ هو الكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الله أكبر، ذرة كبر تحول بين الإنسان وبين دخول الجنة، ذرة واحدة من الكبر. ولذلك أراد النبي أن يطهرك منها وأن ينقيك منها ويخلصك من الكبر، قال لك احلق شعراتك، ودعالك إذا حلقت شعرك 3 مرات. نعم، وفعلا يا أخواني أنا بشوف روحانية الحج هي في الحلق، في الحلق، وأثر الحج الدائم يكون بذلك. تقصير يعني الواحد سبحان الله كأنه لحمسي الحج تبعه، يعني ما في أشياء عميقة الغور. يعني الحلق عمل يدخل لأعماق النفس، أما التقصير ضل خارجي ما دخل لأغوار النفس، صحيح أم لا؟ نعم. فهذا الأمر، لذلك النبي دعا للمحلقين لأنهم خالفوا نفوسهم وخالفوا أهواءهم واستأصلوا هذا الذي يتزينون ويتباهون به لله تعالى هذه المرة. بعدين طول شعرك قد ما بدك في حدود الشرع، هذا الأمر يكون بعد ذلك. وهذا أن تطامن من نفسك وأن تطأطئ من نفسك، هذا داء بالصحابي أيها الإخوة. كان أحدهم يعني بمجرد أن يرى لنفسه فضلا أو عظمة يقوم بعمل ليطأطئ منها، ليطأطئ منها. وهذا ينبغي علينا أن نفعله جميعا. وأنا قلت هذا في يوم الجمعة، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نعم، ورد عنه كلام ذكره مالك في الموطأ وذكره غيره، نعم، وذكروا في أنه كان يمشي أحيانا في الطريق ويحمل قربة على عاتقه. قيل له: لما تفعل ذلك؟ قال: إن نفسي أعيتني فأردت أن أذلها. مرة جمع الناس، نعم، قال: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس، فلما اجتمعوا وكثروا، نعم، صعد المنبر ثم قال: أيها الناس، لقد رأيتني لا أجد أكالا آكله، يعني طعام. ما كان، أنا عم أحكي لهم قصته القديمة، أنا ما كان عندي طعام آكله، إلا أن لي خالات من بني مخزوم كنت أستعذب لهن الماء، يعني آتي لهن بالماء العذب، وفي رواية أرعى لهن على قبضة من تمر أو زبيب، فكن يعطينني قبضة من تمر أو زبيب. ثم نزل، أي القصة اللي حكاها، فجاء إلي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، لما فعلت هذا؟ ما زدت على أن قمأت نفسك، يعني صغرت وذليت، ليك عملت؟ قال: ويحك يا ابن عوف، ويحك، لقد خلوت بنفسي فحدثتني نفسي وقالت: أنت أمير المؤمنين، فمن أفضل منك؟ فأردت أن أطأطئ منها. ولذلك أيها الإخوة، أخشى ما يخشى على طالب العلم بالذات الكبر، لأن عنده حجة من علم، لأن عنده حجة من معرفة، فإذا كان عنده كبر يمنعه من الخضوع للحق والاعتراف بالحق، وإذا كان عنده ذرة كبر فقد هلك. لذلك بعض العلماء يعني مثل ابن الجوزي رحمه الله في كتابه منهاج القاصدين اقترح اقتراح عظيم جدا، قال: ينبغي على العاقل أن يكتب صحيفة يكتب فيها آفات قلبه وأمراضه، يكتب الحسد، الحقد، العجب، الكبر، الرياء، الغرور، البخل، نعم، ويبدأ بمعالجة نفسه، يعالجها، يعالج الآن، ابدأ عالج نفسك من الحسد، فإن انتهيت من الحسد شطب عليه. الآن عالج نفسك من الكبر، انتهيت شطب عليه. وهكذا احرص على أن تنقي نفسك من هذه الأمراض واحدة واحدة. إذا أكرمك الله وانتهيت منها فقل الحمد لله. لأنه أيها الأخوة قضية هامة جدا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. وقال العلماء هذا قسم من أعظم القسم، لأنه قسم بذات الله. قال: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من في قلبي مثقال ذرة من كبر، يعني لا يدخلها ابتداء، وإنما يطهر في النار ثم يدخل الجنة، لأن المؤمن من نتيجة إلى الجنة، لكن لا يدخل. ومن منا يقوى على النار ويصبر على النار ولو لفحة من لفحاتها؟ اللهم أجرنا منها جميعا. لذلك قالوا إذا كان الإنسان مات بمرض من أمراض البدن، مات بالكوليرا أو الطاعون، نعم، أو مات مبطونا كما ورد في الأحاديث، يموت شهيدا. أما إذا مات بمرض من أمراض القلوب بالكبر مثلا، يموت طريدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فيا ترى نحن وأنا أول واحد فيكم، هل انتقينا خلصنا أنفسنا من الكبر والرياء والحسد والعجب والكبر؟ بركي متنا الآن. فهل أنت تقبل أن تموت ولا تزال مغموسا بهذه الأمراض؟ ما أحد يرضى. يا لطيف، نلقى الله ونحن بعداء عن الله. والله الأمر خطير أيها الإخوة. أقول أمراض الأبدان شهادة، وأمراض القلوب طرد عن رحمة الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا، لأن هؤلاء خالفوا أهواءهم وخالفوا نفوسهم وتخلصوا من سيطرتها على تصرفاتهم. ومن هنا نقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ونتم هذه المعاني في وقت آخر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.